بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 76 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 24 من صفر سنة 23 و400 من الهجرة الموافق 7 مايو سنة 2200 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ففاتني في الدرس الماضي أيضا شيء من فوائد الوضوء من غير حدث، فقد اكتفيت بذكر أمرين، الأول منهما أن الوضوء عبادة في ذاته، والثاني أن ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك علة ثالثة للوضوء من غير حدث، ألا وهي ما في الوضوء من غفران الذنوب وتكفير الخطايا. فالذنوب تنزل مع ماء الوضوء، كما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة من أن ذنوب الإنسان تتساقط مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فلو لم يكن إلا هذا لكفى به سببا وعلة للوضوء من غير حدث، فكيف إذا انضم إليه ما سبق ذكره. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. وظاهر الترجمة أنه يعتبر ذلك من الكبائر ولو لم يصبه شيء من ذلك البول، فعدم الاستتار من البول في نفسه كبيرة، أي تهاونه في هذا الباب كونه يبول بطريقة يمكن أن يرتد رشاش بوله عليه، هذا نفسه كبيرة ولو لم يصب ثوبه من بوله شيء، فكيف إذا أصابه؟ فهنا ينضم إليه شيء آخر، وهو أنه قد يصلي وفي ثوبه أو في بدنه نجس. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. وهذا الذنب ليس هينا كما سنعلم إن شاء الله. قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس أو إلى أن ييبس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب، وترجم له باب من الكبائر. فالكبائر كثيرة وليست محصورة في عدد قليل كما قد يتوهم بعض الناس، فيظن أن الكبائر مثلا 7 أو أقل أو أكثر. وصدق من قال من السلف بل هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره، وهو فعلا كما قال. فالكبائر تعد بالعشرات لا بالآحاد، وكون بعض الكبائر أكبر من بعض هذا لا يعني بحال من الأحوال أنها محصورة في عدد قليل. ولا شك أن أكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا الذنب المذكور في هذا في هذه الترجمة هو من الكبائر، باب من الكبائر. فقوله من الكبائر يدل على أن الكبائر ليست محصورة في هذا المذكور، وإنما هذا منها. وكما بينت آنفا الكبائر تعد بالعشرات لا بالآحاد. و يعني أحسن ما قيل في حد الكبيرة إنه كل ذنب توعد عليه بعقاب شديد في الآخرة أو بلعن أو جعل الله له حدا في هذه الحياة الدنيا، أو نفي الإيمان عن صاحبه، أو وصف صاحبه بالكفر أو بالفسق. فمثل هذا دليل على أن الذنب من الكبائر، بخلاف ما نهي عنه مجرد نهي فإنه لا يدل النهي بمجرده على أن الذنب من الكبائر. نعم، طيب نواصل بعد الأذان إن شاء الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان وهو ابن أبي شيبة وهو شقيق عبد الله أبي بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف رحمه الله تعالى. قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور وهو ابن المعتمر عن مجاهد وهو ابن جبر المكي المفسر المعروف في التابعين عن ابن عباس الحبر البحر ابن عم رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ: ومجاهد هو ابن جبر صاحب ابن عباس، يعني لأنه لازمه وطالت ملازمته له، لذلك قيل صاحب ابن عباس صاحب ابن عباس، وقد سمع الكثير منه واشتهر بالأخذ عنه. لكن روي هذا الحديث معذرة لكن روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد، فأدخل بينه وبين ابن عباس طاووسا كما أخرجه المؤلف بعد قليل، وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده، فيحمل على أن مجاهدا سمعه من طاووس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس. يعني قد يقول قائل كيف يعني نفهم العكس، أنه سمعه أولا بدون واسطة من ابن عباس ثم سمعه من طاووس عن ابن عباس، فما فائدة روايته له عن طاووس؟ قد يكون طاووس سمع الحديث بألفاظ مختلفة أو زيادات، فقد يفسر مبهم أو قد يبين مجمل أو قد يعني يزيد زيادة تبين شيئا من المعنى الذي ليس في ما سمعه مباشرة. فهذا يدل على حرصهم رحمهم الله على الرواية، فالاحتمال وارد على الوجهين كما قال الحافظ، أنه يحتمل أن يكون مجاهد قد سمع الحديث من طاووس وهو ابن كيسان اليماني عن ابن عباس أولا ثم سمعه من ابن عباس مباشرة، أو العكس أنه سمعه من ابن عباس مباشرة ثم سمعه من طاووس عن ابن عباس بعد ذلك. قال وصرح طيب ويؤيده أن في سياقه عن طاووس زيادة، يعني تنبه لهذا، هذا قد يؤيد الاحتمال الأخير الذي هو العكس، أنه رواه بالواسطة لما في الرواية من زيادة. قال ويؤيده أن في سياقه عن طاووس زيادة، أن في سياقه عن طاووس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس. وصرح ابن حبان بصحة الطريقين معا، وقال الترمذي رواية الأعمش أصح. قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحائط من حيطان المدينة. والحائط هو البستان، معنى الحائط البستان، فمر بحائط ليس معناه بجدار، وإنما المراد هنا البستان. مر بحائط من حيطان المدينة أي ببستان من بساتين المدينة. نعم. وهذا قد يكون بسبب كونهم يعني يحوطونه أو يحيطونه بجدار أو بحائط فعلا، وقد يؤيد ذلك ما ورد في بعض أحاديث أبي هريرة من أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا أو حائطا من حيطان المدينة، وأن أبا هريرة لم يجد سبيلا لدخول هذا الحائط أو البستان إلا بأن وجد يعني فتحة في الحائط في الجدار يدخل منها جدول الماء، فيقول أبو هريرة فضممت بعضي إلى بعض ودخلت أو تحفزت كما يتحفز الثعلب، يعني كما يفعل الثعلب يدخل في فتحة ضيقة فيجمع بعضه إلى بعض لكي يتمكن من الدخول. فالشاهد أنه قد يكون السبب، قد يكون السبب في تسمية البساتين بالحيطان، قد يكون السبب في ذلك تحويطهم لها فعلا بحيطان أو بأسوار أو بجدران من الطين أو نحوه، فسمي البستان بما يعني أحاطه وهو الحائط، فيكون هذا هو السبب، حائط بمعنى البستان، مر ببعض حيطان المدينة أو بحائط من حيطان المدينة أو مكة. هنا طبعا يعني هذا تردد لا شك أنه من بعض رواة الحديث، يعني ليست اللفظة دليلا على أنها على أنهما قصتان واحدة، يعني أو واحدة حصلت هنا واحدة حصلت هنا، لكن هذا التردد من بعض رواة الحديث لم يحفظ هذه اللفظة جيدا من شيخه فرواه على الشك، هل هذا كان في مكة أو في المدينة؟ يغلب على الظن أن هذا كان في المدينة. أنا أقول لسببين، الأول أما مكة كما هو معروف ليست بلدا يصلح فيها زرع، فضلا عن أن يكون فيها بساتين، فضلا عن أن يكون فيها بساتين، هذه واحدة. الشيء الثاني أنه ما كان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يعني في مكة يعني يحصل له مثل هذه المواقف من أنه يمر بقبرين وأنه يقول كذا. يعني أولا في مكة لم يكن التشريع قد تم أو اكتمل، وكان الكلام في مكة على التوحيد لا يتجاوز ذلك، ما كان هناك كلام لا عن طهارة ولا عن صلاة ولا عن صيام ولا عن زكاة ولا عن نميمة، ولا كان كل الكلام في مكة طوال 13 عاما على توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليمر على قبرين من قبور مشركي مكة ثم يذكر أنهما يعذبان بسبب بول ونميمة، وإنما إن كان من مشركي مكة فعذابهما سيكون بسبب ماذا؟ بسبب شركهما، فليس بعد الكفر والشرك ذنب كما يقال. هنا ما قلناه احتمالا جزم به الحافظ في شرحه، فقال رحمه الله تعالى: قوله مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحائط أي بستان. وللمصنف أي البخاري نفسه في الأدب: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعض حيطان المدينة، فيحمل على أن الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي مر به. لكن هذه الرواية ماذا أفادتنا؟ يعني هنا ليس الكلام عن خرج منه ولا مر به، فيحملك على ما قال الحافظ من أنه خرج من واحد فمر بواحد، خرج من حائط فمر بآخر. لكن الذي يعنينا في رواية المصنف في كتاب الأدب، والظاهر أنه في الصحيح، ليس لأنه لو كان الأدب المفرد فهنا لابد من تقييده، إذا كان البخاري رواه في الأدب المفرد فالحافظ لا يقول أخرجه في الأدب ويسكت، عندما يقول أخرجه في الأدب يعني كتاب الأدب من الصحيح. أما إن كان كتابه الآخر، إن كان كتابه الآخر الأدب المفرد، فإنه يقيده ويقول في الأدب المفرد الذي أفرده بالتصنيف. أما في الصحيح لا يحتاج إلى التقييد، فيقول المصنف في الأدب والمصنف في المغازي والمصنف في كذا، خلاص يعني في الصحيح. فهنا أفادتنا هذه الرواية أن هذه القصة كانت في المدينة وليس في مكة. قال بعد ذلك: وفي الأفراد للدارقطني من حديث جابر أن الحائط كان لأم مبشر الأنصارية، وهذا يؤكد ويؤكد أن القصة كانت في المدينة. أن الحائط كان لأم مبشر الأنصارية، وهو يقوي رواية الأدب لجزمها بالمدينة من غير شك. والشك في قوله أو مكة من جرير، والشك في قوله أو مكة من جرير، نعم يعني جرير وهو ابن عبد الحميد هو الذي شك في هذه اللفظة. قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة. عرفنا أن الشك من جرير، وأن الصواب أن القصة كانت مدنية، وكما قلنا شواهد كونها مدنية لائحة عليها، يعني إذا قرأت القصة فأول ما يقع في صدرك أنها مدنية. نعم أنها مدنية. فسمع صوت إنسانين، فسمع صوت إنسانين، فيه جواز إضافة المفرد إلى المثنى، وإلا فالأصل أن يقول فسمع ماذا؟ صوتي إنسانين، فهما إنسانان اثنان، فكل واحد منهما له صوت. صوت، لكن يجوز إضافة المفرد إلى المثنى. طيب، ما هو الضابط في الجواز؟ سنعرف ذلك إن شاء الله في كلام جيد نقله الحافظ ابن حجر عن ابن هشام رحمه الله تعالى، صاحب الكتب النحوية الكثيرة المعروفة، ابن هشام المصري رحمه الله. قال: فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. هنا فيه جواز إضافة الجمع إلى المثنى، وفيه أن أقل الجمع اثنان، قبور، مع أنهما كم قبر؟ قبرين، هما قبران فقط، فكان الأصل أن يقال في ماذا؟ في قبريهما، في قبريهما، لكن قال في قبورهما، في قبورهما. طيب، هنا هل يجوز أن يقول في قبرهما؟ هنا موضع البحث، ما الفرق بين الأول صوت إنسانين وقبرهما؟ قال في قبورهما، فما ضابط المسألة؟ يقول الحافظ رحمه الله: قوله فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. قال ابن مالك: في قوله صوت إنسانين، هذا كلام ابن مالك، كلام ابن هشام تحت لم يأتي بعد، هذا كلام ابن مالك. قال: بل هو كلام ابن مالك كله الظاهر، نعم، أنا قلت ابن هشام خطأ مني، هو كلام ابن مالك جميعا صاحب الألفية. قال ابن مالك: في قوله صوت إنسانين شاهد على جواز إفراد المضاف المثنى، إذا كان هنا الضابط، إذا كان جزء ما أضيف إليه، هذا هو الضابط، إذا كان المضاف جزء ما أضيف إليه، إذا كان المضاف جزء ما أضيف إليه، فالصوت هو صوت هذين الإنسانين، فالصوت جزء من صاحبه، لأنه من بعث إلا منه، من بعث إلا منه. قال: في قوله صوت إنسانين شاهد على جواز إفراد المضاف المثنى، إذا كان جزء ما، إذا كان أي المضاف المثنى جزء ما أضيف إليه، جزء هنا خبر كان، إذا كان جزء ما أضيف إليه نحو أكلت رأس شاتين، هنا الأصل أن يقول أكلت ماذا؟ رأسي شاتين، لكن يجوز أن يقول أكلت رأس شاتين. طيب، وجمعه أجود، وجمعه أجود، نحو فقد صغت قلوبكما، هذا في القرآن، لم يقل الله سبحانه فقد صغى قلباكما أو قلبكما، وإن كان هذا يجوز، لكن الأجود جمعه فقد صغت ماذا؟ قلوبكما. وكم قلب لعائشة وحفصة رضي الله عنهما؟ قلبان لهما قلبا، فقال الله فقد صغت قلوبكما. وفيه أيضا كما قلنا أن أقل الجمع اثنان، وقد اجتمع التثنية والجمع في قوله ظهراهما مثل ظهور الترسين، فإن لم يكن المضاف جزء ما أضيف إليه فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية، فإن أمن اللفس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع. وقوله يعذبان في قبورهما شاهد لذلك، نعم شاهد لذلك. فهذا يعني من الفوائد، أو هذه فوائد نحوية لا بأس بها، طيبة، لأنه قد يشكل على بعض الناس، يقول كيف يقول الله سبحانه وتعالى فقد صغت قلوبكما، وقلوب جمع والمضاف إليه مثنى، فكيف يضاف الجمع إلى المثنى؟ أو كما في الصوت إنسانين، وهذا مفرد وهذا مثنى. فهذا من الفوائد الطيبة، وإن شاء الله لنا عود لهذا الحديث في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وهذا موقفنا إن شاء الله إلى ذلك الحين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن للصلاة.